أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 169: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه. يجوز الاقتصاص قبل الاندمال، قبل أن يندمل الجرح، يجوز أن تقتص من جنى عليك. فكأنما مرة توقفنا في المسألة، مو سئلت وتوقفت من أحد الإخوة. على أي حال، يقول السيد الأخوي يجوز الاقتصاص قبل الاندمال حتى وإن احتمل عدم الاندمال. خب، يعني لو أن شخص زيد جنى على عمرو، يجوز لعمرو مباشرة أن يقتص، سواء علم أن جرحه سيندمل أم لم يعلم أن جرحه سيندمل أم لا. يعني احتمل أن جرحه لا يندمل، لا يلتئم. الاندمال يعني الالتئام. وإن احتمل، حتى وإن احتمل عدم الالتئام، عدم الاندمال. وعلى هذا فلو اختص من الجاني ثم ترك الجناية فمات المجني عليه. زيد قطع يد عمرو، فقام عمرو بالاقتصاص فقطع يد زيد، بعد ذلك سرى الجرح الأول الذي جرحه زيد لعمرو، فمات عمرو. ثم سرت الجناية فمات المجني عليه. قلنا زيد جنى على عمرو، مو؟ خب، فاختص عمرو من زيد، بعد ذلك مات نفس عمرو، هذا مات. كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا. يعني إذا كان زيد حينما قطع يد عمرو قاصدا قطع اليد، لا، لم يكن قاصدا للقتل، فلم يتحقق القتل العمدي. بعبارة أخرى، فيما يقول جاز لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، فاصلة، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا. أما إذا كان القتل مقصودا أو كانت الجناية مما يقتل غالبا فله حق القصاص. ليش؟ ليس له القصاص، لأن قتل عمدي بعد تحقق سبب القتل العمدي. قلنا القتل العمدي يتحقق بأحد هذين السببين، وإلا كان له قتل الجاني. وإلا يعني إذا كان القتل مقصودا، يعني زيد حينما قطع يد عمرو قاصدا قتله بهذا القطع، أو كان هذا القطع مما يغلب مما يقتل عادة، اقترب ضربه ضربة تقتل عادة، ولم تكن الجناية مما يقتل عادة، وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه، أخذ الدية منه. خب، فإن قتله كان عليه دية جرحه. ملتفتين؟ فإن قتله، إن قتل عمرو، عفوا، إن قتل ولي عمرو قتل زيد، ففي هذه الحالة يرد إليه دية الجرح. من هو جرحه؟ أول شيء زيد جرح عمرو، فاقتص عمرو بجرح زيد، خلنا نقول ضربة في بطنه ضربة مثلا، فاقتص عمرو بجرح زيد، مو؟ خب، بعد ذلك مات عمرو. حينما مات عمرو قام أولياء عمرو أرادوا أن يقتصوا من زيد، لهم الاقتصاص، غاية الأمر لهم الاقتصاص. خب، لكن لهم يجب عليهم أن يردوا إليه دية الجرح. خربطت الفكرة، نكرر. التفتوا، زيد وعمر، هذا زيد الجاني وهذا عمرو المجني عليه. زيد طعن عمرو بطعنه، فقام عمرو واقتص بأن طعن زيد، مو كذي؟ خب، بعد ذلك بعد أسبوع مات عمرو، مات المجني عليه، مات عمرو. خب، في هذه الحالة وكان ضرب زيد لعمرو قاصدا به القتل أو كان مما يقتل عادة، خب، في هذه الحالة يقول السيد الخوئي يجوز لأولياء عمرو أن يأخذوا الدية الكاملة ممن؟ من زيد، من الجاني. يجوز لأولياء عمرو أن يأخذوا الدية من الجاني، كما أنه يجوز لهم الاقتصاص. خب، إذا أرادوا الاختصاص ماذا يفعلون؟ يقتصوا غاية الأمر ويردوا بيت الجراحة، يردوا بيت الجراحة. هم جرحوا من؟ جرحوا زيد أيضا قصاصا، ماذا بن حسين لو لا؟ بعد أن جرح زيد عمرين، قام عمر وجرح زيدا، مو كذي؟ خب نقول إذا أردتم الآن الاقتصاص من زيد أنتم جرحتونا سابقا، ردوا إليه دية الجراحة، دية الجرح الذي صنعتموه فيه ردوه إليه. لا نعم لا لا لا، يقول دم هار دم من؟ أدري لهم أن يختصوا منه لأنه قاتل. خب ركزوا يا شيخ، نركز التفت إلى النقطة التي أريد أن أشير إليها. زيد حينما جرح عمرو وقتله، زيد وش سوى؟ قتل عمرو، يختص منه بقتله فقط، مو يجرح ويقتل. ما التفت إلى المسألة؟ زيد ألم يجرح عمرو؟ نقول لكم أن تقتلوه فقط لأنه قتل عمرو، جرحه وقتله، الجراحة تدخل في القاتل مباشرة في الأكبر. ماذا نلتفت الآن؟ نقول لأولياء الدم لكم أن تقتلوه فقط، مو لكم أن تجرحوه ولكم أن تقتلوه. التفت الآن؟ خوف. يقول ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا، وإلا كان، وإلا يعني إذا كان القتل مقصودا، أو كانت الجناية مما يقتل غالبا، وإلا كان له القتل، وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية من. خب فإن قتله كان عليه دية جرحه، فإن قتله كان عليه دية جرحه. يعني إذا أولياء المجني عليه قتلوا الجاني، يجب عليهم أن يردوا إليه دية الجرح الذي صنعوه فيه. خب مسألة 170 كيفية القصاص، يذكر كيفية كيف يقتص من الجاني. افترض أن شخص جرح شخصا في رجليه أو في يده أو ما شابه ذلك، وأردنا أن نقتص، كيف نقتص؟ الكيفية قبل أن نقرأ المسألة نوضحها لكم. هنا يوجد تخوف من أنه بمجرد أن نجرح الجاني ربما نجرح مقدار أكبر، هو جرحنا بمقدار 10 سنتيمترات مثلا، نحن لا يجوز لنا أن نجرحه 11 سنتيمتر. بالكثير ماذا نفعل؟ يقولون عادة تربط اليد حتى لا تتحرك بعد، لأن يعني إذا تحركت ربما يزيل الجرح أو ينقص أو ما شابه ذلك. وتوضع علامة يقاس الجرح الذي في المجني عليه، نذهب إلى المجني عليه ونقيس الجرح الذي فيه، عرفنا أنه 10 سنتيمترات مثلا، فنأتي إلى الجاني ونربط يده ونعلم بهذا المقدار، علامة هنا وعلامة هنا، ثم نبدأ بالسكين مثلا من هنا إلى هنا، من هذه العلامة إلى تلك العلامة. واضح المسألة؟ حتى لا نزيد ولا ننقص بعد، يكون علامة ويكون هناك ربط لليد، لأنه ليش نربط اليد؟ حتى لا تتحرك مني ومني بعد. المطلوب مو أن تؤلمهم، المطلوب أن لا، المطلوب هو أن ماذا؟ أن تجرحوا بهذا المقدار. الفقهاء نعم، الفقهاء بالنسبة إلى السرج ما رأيت من تعرض، لكن إن كان المطلوب هو أصل الجرح ينبغي أن يلتزمون. خب يقول كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، حال الاستيفاء يحفظ من الاضطراب، كيف؟ بأن تربط يده مثلا، واضح؟ أو يمسك، يمسكه شخصان مثلا قويي البنية، على أي حال المطلوب أنه ما تتحرك إلى بعد. ثم يقاس محل الشجة أو الشجة بمقياس، ويعلم طرفاه في موضع الاختصاص من الجاني، يعلم الطرفين حتى بعد لا تروح يمين ويسار. ثم يشرع في الاختصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى، تضحك كيفية بعد. خب يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر، إذا كان شدة البرد أو الحر في معرض السراية، يعني إذا كنا نخاف أن شدة البرد تؤدي إلى سريان الجراحة وموت هذا الإنسان أو تلف عضوه مثلا، لأنه مطلوب أن نجرحه مو أن نتلف يده مثلا. إذا كان في معرض السراية، وإلا إذا لم يكن في معرض السراية البرد والحر لا تؤثر، لا يؤثر، يوجد عندنا معقمات تمنع التأثير أصلا، وإلا جاز الاقتصاد حتى في شدة الحر أو شدة البر. إذا كان في معرض السراية، إذا كان في معرض السراية لابد، إلا مو شرط يتوقف، ننقله إلى بلد آخر أو ندخل داخل مكان ما يصير البرد أو الحر. المراد أننا نريد أن نقتص من هذا الشخص، هو جرحك بمقدار معين، نجرحه بهذا المقدار مو نقتله. ركبتوا وياي؟ هذا هو المقصود. المشهور بين الفقهاء اعتبار واشتراط كون آلة الخفاف من الحديد، ودليله غير ظاهر. هذا الدليل مو ظاهر عند السيد الخوئي، فالظاهر عدم الاعتبار، عدم الاشتراط، لا يشترط أن يكون من الحديد، من الستيل، من النحاس، من الخشب، فليكن من أي شيء. هذا بعد الخلاف بينهم في أنه إن اشترطنا الحديد، نفس الخلاف الموجود في كتاب الذبح في باب الذباحة، من يشترط أن تكون الذباحة بالحديد يشمل الستيل أو ما يشمل. هناك من يقول الحديد في خبال الستيل وغيره، هناك من يقول لا، الحديد في خبال الحجر، في خبال الآلات الحادة الأخرى، أما ما كان من قبيل المعادن الفلزية الحالية هذه كلها مرادة، يعني الروايات مو بصدد الإشارة إليها. على أي حال يوجد خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. السيد لا يفرق هنا في هذا المورد حتى غير الحديد. إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، هذه مسألة، قد تكون يد الجاني ويد المجني عليه في قياس واحد، اثنينهم قياس يدهم واحد أو متقاربة، يعني عرفا يقال نفس القياس، وقد تكون يد الجاني أكبر من يد المجني عليه بكثير مثلا، نمثل نحن لليد وإلا حتى غير اليد، يعني في كل الأعضاء، هذا الرأس نفس الشيء. هنا خلنا نمثل على اليد، نقول لو كان يد الجاني أكبر من يد المجني عليه أو أصغر من يد المجني عليه فما هو الحكم؟ مثلا الجاني جرح في يدك بمقدار شبر، أو جرح يدي بمقدار شبر، هو يده أصغر، يده ربما طولها كلها شبر واحد أو أقل من شبر، خلنا نقول طولها نصف شبر، أجرح إيده الأولى وإيده الثانية أو ماذا أفعل؟ ماذا ملتقين للمسألة؟ قد تتفاوت أحجام الأعضاء. هنا السيد الخوي عقد هذه المسألة للتعرض لهذا الحكم، يقول إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني، مساحة يعني الجاني جرح يد المجني عليه بمقدار شبر خلنا نقول، أو بمقدار خلنا نقول 20 سنتيمتر، حينما أتينا إلى عضو الجاني رأينا أن يده أقل من 20 سنتيمتر. الآن إذا قطعنا يده خلنا نقول 15، الخمسة سنتيمترات نذهب إلى اليد الثانية، الكثير يقول وتزيد عليه لصغره، تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، عضو الجاني صغير وعضو المجني عليه كبير، لم يجوز له يعني للمجني عليه أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، فقط يقتص من العضو الموجود. كم طول العضو الموجود؟ خلنا نقول 15 سنتيمتر، نقتص بهذا المقدار، والخمسة الباقية تذهب هدرا، ما نذهب إلى عضو آخر، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو. كم يتحمل؟ 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر فقط نقطع منه. ماكو دليل عليه يا شيخ. خب، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة يا شيخ محمود. واضح؟ خوب. وكذا الحال لو انعكست المسألة، وكذا الحال
بيه،
يعني الآن كم الجرح، كم يستحق؟ خلنا نقول 20 دينار، ونحن استوفينا منه بنسبة سراقة الأربع، بقي ربع 5 دنانير يبقى. عرفت شلون؟ هذا الجرح كم قيمته؟ 20 دينار مثلا، نحن استوفينا نصفه، بقيت 10 دنانير نأخذها. وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا، عضو المجني عليه كان صغير واستوعبته الجناية. جاء شخص، خلنا نقول شيخ عبد المنعم إذا طويلة مثلا واجد، فجرح يد الشيخ محمود ويد الشيخ محمود قصيرة مثلا، الجراحة استوعبت العضو كاملا، يعني من هنا إلى هنا مثلا، جيد، أو من هنا إلى هنا، على أي حال استوعبت العضو، لكن بهذا المقدار خلنا نقول 10 سنتيمترات، حينما ذهبنا إلى يد الجاني رأيناها كبيرة، هل نستوعب عضوه كاملا؟ نستوعب اليد كاملة مثلا أم لا؟ يقول وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني، 10 سنتيمترات لا تغطي يد الجاني بأكملها، فيقتصر في الاختصاص على مقدار مساحة الجناية، مو نستوعب عضو الجاني كامل. ماذا بالتكين الآن؟ الجاني خلنا نقول جنى بمقدار 10 سنتيمترات وكانت في يد المجني عليه، تستوعب العضو كاملا. أما إذا ذهبنا إلى يد الجاني فإن يد الجاني كبيرة، فالعشرة سنتيمترات لا تغطيها بأكملها، نقول نقتص فقط بمقدار 10 سنتيمترات، لا نستوعب عضو الجاني كاملا. هنا لا يختص من بالنسبة إلى اليمين شيء في كلام نسير أخوي، بس بالنسبة إلى غيره لو كان ما عنده عيالي أصلا بيجي إن شاء الله تفصيل المسألة، إذا ما اتضحت نذهب إلى إشكالكم شيخنا، سيأتي أنه في بعض الموارد ننتقل إلى الدية شيخنا. لا نفس المكان شيخنا، كلام عن نفس المكان. خب مسألة 174، لو قطع عضوا من شخص كالأذن، هاي مسألة مهمة يا شيخ عبد المنعم، لو قطع عضوا من شخص كالأذن، شخص قطع أذن شخص، فاختص المجني عليه من الجاني، المجني عليه اختص من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، زير قطع أذن عمرو فقام عمرو واقتص من زيد، ثم عمرو أخذ أذنه وألصقها، تلصقت. الآن صار الجاني بلا أذن والمجني عليه فيه أذن، مو كذي؟ ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرئ، ففي هذه الحالة جاز للجاني إزالته. وكذلك الحال في العاكس، مقتضى القاعدة لولا ويور الروايات انه ماكو دليل على لزوم على جواز القطع، السيد الخوئي وجود رواية معتبرة بحسب مبادئ السيد الخوئي الرجالية يقول يلتزم بهذا، والرواية عبرت هناك لوجود الشين، على اي حال لسنا بصدد الاستدلال لاننا قررنا الاعراض عن الاستدلالات. خب أقول لك مقتضى القاعدة أنه لا توجد إزالة هنا، لكن وجود الرواية في المقام السيد الخوئي قال يجوز الإزالة. عرفت شلون؟ على أي حال الرواية قالت هكذا، يعني المجني عليه رجعت أذونه صاحية الآن، يجوز للجاني أن يقطعها مرة أخرى لأنه صار الآن بلا أذن. يختص من بعد. خب مسألة إذا كان اشتباه خب الدية. خب مسألة 175، لا الرواية وردت في الأذن، لكن سيد الخوي لا يفرق بين الأذن وغيرها للتعليل الوارد في ذيل الرواية بأن فيه الشين، على أي حال لسنا بصدد الإشارة إلى الاستدلال. خب لو قطعت أذن شخص مثلا ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني. التفتوا للمسألة. زير قطع أذن عمرين مثلا. وليش قال مثلا؟ لأنه مو الكلام قطع عن الأذن. حتى عن غير الأذن من الأعضاء نفس الكلام. لو قطعت أذن شخص مثلا ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحنت، فهل يسقط به حق الاقتصاص أم لا؟ حق الاقتصاص يسقط أم يبقى على حاله؟ يقول السيد الخوئي يسقط حق الاقتصاص على أي حال، كانت عمليات ما كانت، كان اكو دواء ما كان. نضربها كمثال، وردت الرواية انه حصل هذا الشيء، وردت في رواية انه حصل هذا الشيء، انه وضعها فالتصفت ربما الحروق التحنت على اي حال، ما المانع يعني؟ يقول فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور بين الفقهاء عدم السقوط، ولكن السيد الخوئي يخالفهم لوجود الرواية ويقول الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية. يسقط الاقتصاص لكن يأخذ الدية، دية الأذن لا تسقط. مسألة 176، لو قلع رجل أعور، عين رجل صحيح، الأعور من هو الأعور؟ الذي فيه عين واحدة فقط، متفقين؟ الأعور هو من يرى بعين واحدة، يقولون الأعور على العميان باشا. خب الآن يأتي، لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه، قلعت عين الأعور، تقول خب ما بايه سيكون أعمى؟ نقول فليكن أعمى، فليكن أعمى. لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح قلعت عينه، لا قلع، شو مو الاقتصاص بالمثل، هو قلع بعد تقلع عينه. خب دائما قلنا كل شروط الاقتصاص يشترط فيها ان لا تكون في معرض القاتل. خب يعني توضع كيفية بعد يتخلص فيها من القاتل. خب مسألة 177، لو قلع صحيح العينين، العين الصحيحة من رجل أعور، فالأعور فيه عين واحدة، قام الشيخ حسين وقلع هذه العين من الرجل الأعور، واضح؟ الآن ماذا نفعل؟ لو قلع صحيح العينين، العين الصحيحة مو العين الفاسدة، العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، سواء كان هذا العور في هذا الإنسان خلقه، يعني من أصل خلقته هو أعور أو بآسة، نعم كان الآسة يعني مرض ما شابه ذلك، كان المجني عليه بالخيار، هذا الأعور الذي صار أعمى يعني بالخيار، بين خيار الأول بين واحد كتبه قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية من هذا الخيار الأول. ركزوا، شيخ حسين قلع ماذا؟ عينا واحدة، لكن من رجل من؟ من رجل ماذا؟ رجل أعور، وعوره من أصل الخلق أو بآفة. هنا يقول السيد الخوئي للمجني عليه أن يقلع إحدى عيني الصحيح ويأخذ نصف الدية منه، هم يقلع عينه هم يأخذ 500 دينار، نصف الدية. الدية الكاملة كان 100، الدية الكاملة 1000 دينار، نصف الدية 500. يقول وأخذ نصف الدية منه فاصلة، والخيار الثاني وبين العفو وأخذ تمام الدية، يعفو عن القصاص ويأخذ تمام الدية، أي دية النفس الكاملة، يعني يأخذ 1000 دينار. خب هذا إذا كان أعورا خلقة أو بآسة. خب إذا كان لا بجناية في جانب، وأن لو كان أعوران بجناية فجان يعني جرى عليه شاق فصار أعور. فات الشيخ حسين وأكمل هذه المصيبة فخلع العين الباقية من هذا الرجل الأعور. أما لو كان أعور بجناية لم يكن للمجني عليه إلا خلع إحدى عيني الصحيح. صلحت الفكرة، يعني هذا المجني عليه هذا الأعور له أن يخلع عين الشيخ حسين فقط وليس له أن يأخذ نصف الدية. واضح؟ خوب الرواية وردت هكذا، وإلا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن هذا وإن كان ربما هنا حتى لأنه فيه عضو واحد، فيه عضو واحد، وإن كان إذا كان بآسة عضوين هذا مو عضو واحد. على أي حال ربما توجد رواية في المقام، أنا ما راجعت المقام، بس على مستوى الفتوى المسألة واضحة. على مستوى الفتوى خب، مسألة 178 لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة. هذا توقفوا أمام هاي التعبير الدقيقة. كان القدماء من اليونان وغيرهم، على أي حال القدماء كانوا يعتقدون اعتقادا خاطئا، يعتقدون بأن الإنسان إذا فتح عينيه ينطلق الشعاع من عينيه ويصطدم بالجسم سيرى الإنسان. مكسين أنت ينطلق الضوء من عينيك فترى الأجسام. وعلم الحديث مو بعد في هاي الأزمنة، منذ زمن طويل يعني حسمت المسألة بأن المسألة معكوسة، بل الضوء ينطلق من الأجسام يعني ينعكس على الأجسام ثم يذهب إلى العين. لذلك نحن في الظلام لا نرى، في الظلام لا نرى. واضح؟ على أي حال لسنا بصدد الآن الاستدلال على صحة هذه النظرية أو تلك، لكن هذه النظرية غير صحيحة بحسب الظاهر. خب، أن العين هي التي تطلق الضوء غير صحيحة، لكن ورد التعبير عنها في ألسنة العرب، وربما جرت عليها أيضا بعض الروايات لشنه لأنس الناس بها، أن ضوء العين يعني يريد أن يقول بصر العين، عندما يقول لو أذهب ضوء عين يعني بصر الإنسان، العين باقية موجودة لغاية الأمر لا يخرج منها ضوء، لا ترى. قلنا العين في الأساس لا يخرج منها ضوء أصلا، هي تستقبل الضوء. التفتون الآن للتعبير، قال لو أذهب ضوء عين آخر يعني أذهب بصر الآخر، جعل الآخر يصير أعمى، لكن عينه موجودة صحيح سالمة بحسب الظاهر الشكل الخارجي. لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، نفس العين بما هي عين باقية، غاية الأمر لا ترى، أكلفها جعلها لا ترى. ففي هذه الحالة كان للمجني عليه الاختصاص بمثل ذلك إن أمكن، يختص منه بأن ماذا؟ هو أعماه يعميه فقط، ما يخلع عينيه بعد. كان له الاختصاص بمثل ذلك إن أمكن، وإذا لم يمكن وإلا انتقل الأمر إلى الدية، ليس له أن يخلع العين بكاملها أو يسلفها، وإلا انتقل الأمر إلى الدية. خب، مسألة 179 يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس. وما شاكل ذلك، لو أن إنسان جنى على إنسان بإذهاب شعر رأسه، وضع عليه مادة لا ينبت فيه شعر من الرأس أو اللحية وما شابه ذلك، له أن يختص منه بذلك. يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك. خب، مسألة 180 يثبت القصاص في قطع الذكر. لو أن إنسان قطع ذكر إنسان، الذكر هذه الآلة التي يتبول منها الإنسان بعد. خب، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ، شاب جنى على شيخ أو شيخ جنى على شاب، لا فرق، يختص من الجانب. والأغلف والمختون، مختون جنى على أغلف أو أغلف جنى على مختون، الأغلف هو الذي لم تزل الغلفة منه، هذا قبل أن يختن الإنسان يقال له أغلف، لأنه توجد جلدة تغطي الحشفة، تغطي قسما كبيرا من الحشفة، هذه الجلدة يقال لها غلفة. والأغلف والمختون وغير ذلك لا يوجد أي فرق. خب، فاقلة والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير، دائما من يجي الصغير يصطديه ماذا؟ غير البالغ. والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل مانع. إذن يوجد فرق، الصغير لا يقال بالكبير، والكبير لا يقال بالصغير. الصغير لا يقال بالكبير مسلم عند الجميع حتى عند المشهور، متفقين؟ الصغير لا يقال منه لأنه عنده خطأ. لا، نتكلم عن الكبير. لو أن الكبير قطع ذكر الصغير يقتص منه أم لا؟ السيد الخوي يخالف المشهور هنا، يقول لا يقتص منه، مستدلا بإحدى الروايات التي تقول لا يقاد ممن لا يقاد له. خب، على أي حال، بس الآن بغض النظر عن الاستدلال، خب، مسألة 181، ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين. من هو العنين؟ العنين هو الإنسان الذي لا ينتشر ذكره، لا ينتصب الذكر عنده، يقال له عنين، دائما ذكره راكد لا ينتشر. الإنسان إذا أتته الشهوة يدخل الدم في عروق الذكر فينتصب، مثلي؟ إذا كان هذا الإنسان لا ينتصب ذكره، خب، هذا يقال له ماذا؟ عنين. وضحت المسألة؟ خب، ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقاد الصحيح، الإنسان السليم لا يقال بذكر العنين. يعني لو أن إنسان ذكره سالم صحيح معافى، ولكن قام هو وقطع ذكر شخص عنين، هل يقتص منه؟ ذكر الشخص العنين فيه عيب، يعني ذكر معاب، هل يقتص من الذكر السليم بالذكر المعيب؟ يقول أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين، وهو لا يخلو من إشكال، بل الظاهر عند السيد الخوي ثبوت القصاص وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب. لا فرق، هذا ذكر ذاك ذكر، اقطعوه. واضح؟ يثبت القصاص في الخصيتين، الخصيتين واضح، بعد ذلك يحتاج إلى شرح. يثبت القصاص في الخصيتين لو أن إنسان رضهما أو قطعهما أو ما شابه ذلك، وكذا في إحداهما لو قطع إحدى الخصيتين، وكذا في إحداهما فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى، خب، وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى. بعد لا تحتاج إلى شرح إضافي. إذا شخص أتلف الخصية اليسرى يقتص منه بالخصية اليسرى لا بالخصية اليمنى، خب، يربها ما الرب على شلون خذ شيء ووجعه وضربه بعدين رب. إذا ربت ترب الخصيتين، الخصية مو عظم، مثل الرب، رب ما أدري شو نسميها الآن، من ينصك الباب على إيدك ما يقولون ربت إيدك، هذا بعد رب. كيف ما فعل الخصاص؟ كيف بالجارح، بالقاطع، بالرب؟ الآن لو إنسان رب يدك متعمدا يجوز لك أن تختص منه برب يده. خب، مسألة 183، يثبت القصاص في قطع الشفرين. خب، كان الكلام عن ذكر الرجل، مو؟ الآن نأتي إلى المرأة. الشفرين هاي الشحمة التي تحيط بفرج المرأة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، شفر وشافر، واضح؟ وهو ما المكونين الأساسيين للفرج، لأن الفرج باقي الفرج هو شفرة مو أكثر بعد. يقول يثبت القصاص في قطع الشفرين، فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاختصاص منها بالمثل، واضح؟ للمرأة المجني عليها أن تقتص من المرأة الجانية بأن تقطع الشفرين من فرجها، فليستلزم النظر. لا لا ما يضر. لا لا في مثل هذا المورد ما يضر جزما. جزما لا يضر في مثل هذا المورد. أساسا لا يمكن الاختصاص بغير ذلك أصلا. جزما. إن أمكن بغير النظر خذ فلنلتزم. إن أمكن بغير النظر نلتزم. أما إذا توقف على النظر نقول يجوز له النظر. للاختصاص. أساسا هذا مثل ما ورد في بعض الموارد بالنسبة إلى البكارة وغيرها، قلنا يجوز النظر في الشهادة على البكارة، في الشهادة على مع أن الشهادة هناك تستلزم النظر شيخنا، وهناك أدعى تقول هذا الذي ينظر المرأة التي ستنظر بتذهب عدالتها، نقول لك لا ما تذهب عدالتها، الشارع جاز لها. خب وكذلك الحال إذا قطعت إحدى إذا قطعت إحداهما إحدى الشفرتين يعني إحدى الشفرين فاصلة، وأما إذا قطعهما الرجل، رجل هو الذي قطع الشفرين من امرأة، خب الرجل ليس له شفران ليقطع مجري، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما، وتجب عليه ديتهما، يدفع الدية. كم الدية؟ 1000 دينار. ليش؟ في الشفرين، لأن الشفرين ففي كل شفرين 500 دينار، 1000 دينار للشفرين. خب فلا قصاص وتجب عليه ديتهما فاصلة، كما أنها يعني المرأة لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص عليها، ما نقص الشفرين منها، هي قطعت ذكر الرجل ليس لها ذكر بعد، فماذا نفعل؟ نقتص منها؟ لا لا نقتص، بل نأخذ منها الدية. كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية. على أي حال بعد؟ نعم، لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية، قال ما أدفع، ادفع يا ولد الحلال، قال ما أدفع، وطالبت المرأة قطع ذكره، قطع يقطع الذكر فريق واحد بواحد. خوف الرواية وردت في فرج امرأته ولا يمكن التعدي عنها، لأن القاعدة أنه لا يوجد محل اتصال. الرواية أطلقت، الرواية مطلقة بعد، وإن كان قد يكون المنفرد منها هو الزوجة الدائمة، بس السيروخي ما تعرض للتفصيل يعني، يحتاج في أمثال هذه الموارد أنا أتوقف، لأنه قد تكون هناك يعني قد أتخوف من أن أجيبكم، قد تكون هناك نقطة السيروخي ما تعرض لها، لكن لو سؤال الأجاب جواب غير الذي أستبدره أنا، مدائما استبهاراتي تكون فتاوى نفس فتاوى سيد الخوي، يعني استبهاراتي ما أستبهره من عبائر سيد الخوي مو أكثر. خب مسألة 184، لأنه قد تكون هناك نكات يغفل عنها الإنسان غير الفقيه، بل قد يغفل عنها بعض الفقهاء أصلا، تذهب إلى فقيه آخر يلتزم بنفس لازم في الخوي، لكن يقول لا فرق بين المنقطع والدائم، قد يقول فقيه آخر يوجد فرق. فهي المسائل لا تأخذونها وكأنها آيات محكمة، إذا أعطيتكم استبهار أنا لا تأخذونها وكأنه آية محكمة نازلة من السماء. خب مسألة 184، لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني، شخص ذكره مثلا طويل والقاطع ذكره طويل والمقطوع ذكره قصير، او بالعكس لا يعتبر التساوي، او شخص يده طويلة والثاني يده قصيرة كلاهما تقطع اليد كاملة. يقول لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجدوم، هذا متساوي من جهة المساحة من جهة السلامة والعيد، وان سقط منه شيء، العضو الجبار عادة يسبب تناثر الجلد، وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادة الإنسان الذي يشم والإنسان الذي لا يشم، لو أن إنسان لا يشم قطع أنف إنسان سليم يقتص منه، أو بالعكس يقتص منه، والأذن الصحيحة بالصماء نفس الشيء يقتص منها، والكبيرة يعني الأذن الكبيرة بالأذن الصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة، انسان اذنه متقوبة او والثاني اذنه صحيحة، والصحيحة بالمتقوبة او المخرومة. وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك. مسألة 185، اذا لا فرق بين الاعضاء بعد. لو قطع بعض الانف، شخص قطع انف شخصا، تارة يقطعه كاملا فيقطع الانف الكامل بعد في قباله، وتارة يقطع جزءا من الانف. زير قطع جزءا من انف عامر، كيف نقطع منه؟ نقيس الجزء المقطوع الى الجزء الباقي. خلنا نقول النصف، قطع النصف، فنقطع نصف انفه، ما نلحظ الحجم هنا في القطع، لا نلحظ الحجم في في الشجاج، نقطع نلحظ الحجم والمقدار. اما في القطع، شخص قطع اصبعك كامله، نقطع اصبعه كامله. قطع نصف اصبعك، نقطع نصف اصبعه. يقول لو قطع بعض الانف نسب المقطوع الى اصله ويؤخذ من الجانب حسابه، يعني المقطوع كم نسبته الى اصل الانف؟ ربع الانف، نقطع ربع انف الجانب، نصف الانف، نقطع نصف انف الجانب، وهكذا. فان كان المقطوع نصف الانف قطع من الجانب نصف انفه، وان كان اقل او اكثر فكذلك بالنسبة، بحسب النسبة، الثلث، الربع، الخمس. خب مسألة 186، يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخصين فله قلع سنه. واضح؟ انسان قلع سنك، يجوز لك ان تقطع سنه الاسنان. خب. ولو عادت اتفاقا، نبتات رجعت، مو الفقها ورجعت، لا، عادت نبتات مرة ثانية نفس السن، عادت ثانية يعني نبتات. ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص او الدية ام لا؟ ملتفين؟ شيخ زير قلع سن عام، فنبتت هذه السن، هل لعمر ان يقتص من زير ام لا؟ فيه وجهان، هل له القصاص او اخذ الدية ام ليس له ذلك؟ فيه وجهان، الاقرب فيه القصاص. لا يا شيخ، ما توجه عجل للمسألة، ما تفكر للمسألة. زيد وعمر، زيد قلع سن عمر، واضح؟ خب عمر إلى الآن لم يقتص، عمر إلى الآن لم يقتص، نبتت سنه، نبتت سنه، طلعت إلى سن ثانية محل السن الأولى، هل لعمر ان يقتص من زيد ام لا؟ زيد هو الجاني، بتغفلون، زيد جنى على عمر بقلع ضرسه، فنبت هذا الضرس مره ثانيه، هل لعمر ان يقتص من زيد ام لا؟ يقول سيد الخوي له ان يقتص، لان زيد اسقط سنه، والسن التي نبتت هذه سن جديده هبه من الله عز وجل وهبه اياها، مو نفس السن السابقة أرجعها ونبتات. لو أرجع السن فنبتات ليس له الخصار، فقط الدية، لكن لا، هذه سن جديدة وهبها الله لها، وهبها الله له. لا لا، بالزراعة نفس السن السابقة، إذا رجعت وصارت سليمة ليس له الخصار، إذا رجعت وصارت سليمة ليس له الخصار. ويا شيخنا، لأنه لا يوجد شيء كما هو تعبير سيد الخوي، لا له الخصاص في دي تلك الحالة. يقول هذه هبة من الله عز وجل، ولا يختص منه، سواء نبتت للجاني أو للمجني عليه.
لا، الجاني الآن المجني عليه قلع سن الجاني،
فنبتت سن الجاني، لا يختص من الجاني مرة ثانية. لا مو ظاهر المسألة، هذه جزمان، جزمان مو هذا، جزمان ارجع الى استدلال سيد الخوي في تكملة المنهج، خلينا مو هذا. خب لا قصاص في سن الصبي الذي لم يصغر، لا قصاص في سن الصبي الذي لم يصغر إذا عادت وفيها الدية. أول شيء، ما المقصود بالصبي الذي لم يصغر؟ يقال الغلام المصغر، أي الغلام الذي سقطت منه أسنان اللبن ونبتت له أسنان غيرها. الآن الطفل وهو يرضع له أسنان، هذه الأسنان عادة تسقط وتنبت له أسنان أخرى، يقال لهذه الأسنان أسنان اللبن. إذا سقطت ونبتت له أسنان أخرى يقال غلام مصغر. واضح؟ يقول لا قصاص في سن الصبي الذي لم يصغر إذا عارف الأسنان وفي لكن وفيها الدية. وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور بين الفقهاء أن فيها القصاص. والسيد الخوي يستشكل وفيه إشكال بل مانع. ليش؟ لأنه لا يختص من الكبير للصغير.
لا المشهور
في شيخنا مو يختص من الصبي، يختص من الكبير. الصبي هو المجني عليه يا شيخ، ولو كان هو الجاني ما يخصصون عند الجميع، لأن عنده ماذا؟ خطأ. لا خصاص في سن الصبي الذي لم يصغر، يعني لو أنك يا شيخ محمود قلعت سن صغير، كنا طفلا صغير، هذا الكلام عن هذا المورد. خب مثلا 188 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.